قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
القرآن هادي الرحمن تجلى في كل الأزمان كان للحق دليلا كان البرهان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد في عرين البرهان. مشاهدينا الأفاضل، تحدثنا في اللقاء السابق عن شريعة يوسف عليه السلام وشريعة يعقوب وشريعة موسى عليه السلام، والليلة بمشيئة الله تعالى نواصل الحديث عن الشرائع وننتقل إلى شريعة عيسى عليه السلام. ولكن في البداية اسمحوا لي أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد منصور سبالك. أهلا ومرحبا بك شيخ.
أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد.
أحسن الله عليك
شيخ. وإياكم الله يجزيك خير وسلم.
دكتورنا، توقفنا في اللقاء السابق عند شريعة عيسى عليه السلام.
نعم.
ففي البداية كنا عاوزين نتعرف عن شريعة عيسى من خلال دعوته لقومه، وماذا عن دعوة عيسى عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أولا، بادئ ذي بدء في كل شريعة كما تعودنا، نحن نبين أن أصل دين الأنبياء واحد. فما جاء عيسى إلا بما جاء به موسى وكما جاء به يوسف عليه السلام إلى إبراهيم عليهم السلام ونوح وآدم أيضا عليهم السلام جميعا. والآيات تدل في قرآننا على أن عيسى عليه السلام جاء بنفس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذكره الحواريين لما أحس منهم الكفر سألهم سؤالا صريحا: من أنصاري إلى الله؟ فشهدوا الحواريين بأنهم أنصار الله، آمنا به واشهد بأن مسلمون. فكانت عيسى عليه السلام ما هو إلا مكمل لما كان عليه سابقيه من إخوانه الأنبياء والرسل من قبل، إلا أن المعروف أن عيسى عليه السلام لم يأتي بشريعة مفردة، فكل ما جاء به عيسى عليه السلام كان متمما لما كان في عهد موسى عليه السلام، حتى قال هو في إنجيله: ما جئت لأنقض الناموس ولكن جئت لأكمل. والنص الذي ورد في الإنجيل بهذه الصورة يدل على أن الناموس الذي كان على موسى سماه ورقة بن نوفل في قصة بدء الوحي كما عند البخاري: إنه الناموس الذي أنزل على موسى. فالناموس هو المقصود به الوحي، فما جاء عيسى لينقض هذا الوحي، ولكن جاء عيسى عليه السلام ليتمم ما كان فيه وما كان عليه موسى عليه السلام. ولهذا كان العداء من بني يهود على أنه نبي برز من أنبياء الله الصالحين، برز البروز الذي كان لموسى عليه السلام، ويكفينا كمسلمين أنه أحد الأنبياء الخمسة الذين هم من أولي العزم، نؤمن بذلك من تفضيل الأنبياء على بعضهم البعض.
نعم. معلوم يا دكتور أن القرآن الكريم تم ذكر بعض الأديان مثل اليهودية والمسيحية أو النصرانية والمجوس والصابئة، فكنا عايزين نستعرض بعض هذه الأديان ونعرف السادة المشاهدين بها.
طيب، احنا طبعا في كلامنا من أول الحلقات اللي بدأناها في البرهان على شريعة الرحمن كنا بداية نتحدث على النبي وعلى إثبات دينه الذي هو الإسلام الذي جاء به. فقد يتعارض عند السامع من هذا الكلام مع ما وصفت من كلمة أديان. فأنا أعول أولا على كلمة الأديان، وأجيب على سؤال أنا سئلت بعد الحلقة الماضية عبر الهاتف: ما الذي انتهى إليه جملة من هذه الشرائع قبل النبي صلى الله عليه وسلم،
قبل محمد؟
قبل محمد،
نعم عليه السلام.
يعني وصلت إلى فين هذه الشرائع التي ذكرت، وصلت إلى فين؟ أولا، كلمة أديان جمع لكلمة دين، والدين يعرف المسلمين بأنه علاقة بين المسلم وبين ربه، تفرض على المسلم أمور يفعلها إن أداها له عند الله حقوق.
نعم.
علاقة بين المسلم وبين ربه إن أداها فرض على ربه حقوق.
نعم.
أخذنا هذا التعريف من حديث معاذ عند مسلم لما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دبته فسألني: أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق العباد على الله؟
نعم.
فبين العلاقة بين المسلم وبين ربه بهذه الصورة. كلمة أديان وردت من دائرة المعارف الغربية، إذا عرفت الدين بأنه علاقة بين ذات وزوات، علاقة بين ذات وزوات، تفرض على الزوات أمور حتى لو كانت غيبية يحقق لهم واجبات. فكل مجموعة من الزوات اتخذت إله لهم اعتبر هذا دين بالنسبة لموسوعة المعارف الغربية.
مع العلم أن البعض يقول أن هذه الدائرة أو هذا التعريف يعني وصل للغرب في القرن الخمستاشر أو القرن الستاشر.
نعم. أي نعم.
مزبوط.
نعم. من كثرة الأديان. فالأديان بالنسبة لنزولها من السماء دين واحد. إن الدين عند الله الإسلام.
صحيح.
دي بالنسبة للذات التي اتفق المسلمين مع دائرة المعارف عليه بين ذات وزوات بين الله وبين مسلم والمسلمين. وبالنسبة لصعودها من الأرض إلى السماء تعتبر أديان شتى. لأن بعض طلب الصغار يقولون كيف نسميها المادة المعروفة مقارنة الأديان، كيف نسميها مقارنة أديان وهي دين واحد عند الله سبحانه وتعالى؟ نسميها مقارنة أديان بين الأديان الموجودة على وجه البسيطة على الأرض باعتبار صعودها من الله من الأرض إلى الله سبحانه وتعالى، فنسميها أديان. والله سماها دين في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي من يدين في الأرض بدين غير الإسلام لا قبول له في الآخرة لهذا الدين إلا أن يكون دينه هو دين الإسلام. فإذا نظرنا إلى مجموعة الأديان الموجودة على الأرض باعتبار حديثنا على الشرائع الموجودة، تقسم هذه الأديان إلى أديان سماوية
جميل
وأديان وضعية. الأديان السماوية التي كان لها سابقة دين وكان لها سابقة كتاب،
لها مرجعية،
لها مرجعية.
تمام.
النصرانية تعلوها اليهودية تعلوها ديانة داود عليه السلام، وهذا يتمثل في الكتب التي نزلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا سؤال، كم كتاب كان موجود على وجه الأرض وكم كتاب ذكر في القرآن الكريم؟ في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه كم كتابا أنزل علينا ربك؟ قال 104 كتاب، وأجملهم الله سبحانه وتعالى في 3، في التوراة في الإنجيل وفي القرآن، وأجمل الثلاثة في القرآن.
تمام.
فكان خاتما لما كان قبله من الكتب. نجد في القرآن الكريم أن القرآن ذكر 5 كتب من الكتب الأسبقين. من 104 دول ذكر 5، ذكر الزبور داود وآتينا داود زبورة.
صحيح.
ذكر صحف إبراهيم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ذكر صحف موسى التي قيل إنها التوراة، فعلى فرض أنها مغيرة للتوراة فصحف موسى والتوراة والإنجيل.
جميل.
وإذا تساوى عند القائلين بأن صحف موسى هي التوراة يبقى يضاف للخمسة القرآن الكريم الذي سمي تقريبا في القرآن 50 اسم من أسمائه، أسماء القرآن ذكرت في القرآن الكريم. هذه 5 كتب التي ذكرت انتهى مآل الديانات الأرضية السماوية، فأجملت في التي بقيت إلى الآن، أجملت في اليهودية التي ضم إليها مزامير داود في الكتاب المقدس، وفي النصرانية التي تتمثل في إنجيل عيسى عليه السلام وسفر أعمال الرسل كاملا من بولس وما شابه هذه الأعمال، والإسلام اللي هي ديانة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
جميل.
التي هي ديانة خاصة باعتبار المسلمين يدينون بها، فهذه تسمى أديان سماوية.
تمام.
أديان أرضية من اسمها أن يكون الإله معهم على الأرض فلا صعود لها إلى السماء، ولكن تعتبر دين من باب تعريف كما قلنا الموسوعة
الغربية.
فالأديان الأرضية كثيرة جدا جدا جدا، يعني في كل ديانة يكفيك أن في الهند مثلا تقريبا أكثر من حوالي 10 سنوات عملت إحصائية لأديان الهند فكانت 501 ديانة.
تمام.
فالأديان الأرضية هي أديان وضعية وضعت من قبل البشر ظنين بها أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بهذه الأديان. فالأديان الوضعية أساسها وجود إله ولكن أرضي موجود بينهم بين الأرض. انتهت هذه الشرائع إلى هذه أن إلى هذين النوعين من الديانات، ديانات سماوية وديانات أرضية، تمثلت في هذه 5 كتب الموجودة، بقايا زبور داود التي مثلت في مزامير داود ضمت إلى توراة موسى عليه السلام.
تمام.
فضم إليها إنجيل عيسى فسمي بالكتاب المقدس، والنصارى اهتمت بالعهد الجديد الذي سمي إنجيل عيسى مع سفر أعمال الرسل، والمسلمون اهتموا بالقرآن الكريم الذي ختم جميع الديانات وختم كل الشرائع التي سبقت سواء كانت أرضية أو سماوية.
جميل. جميل.
نعم.
يعني دكتور الغرب ليه دور في ان هو زيادة عدد الأديان الوضعية اللي هي من الأرض إلى الأرض أصلا؟
الله هو أصلاً. سؤال ودي. يعني الأديان الوضعية أو الأديان الأرضية ما كان وضعها إلا من الغرب لتفكيك دائرة الأديان السماوية. لما تكثر الديانات، يعني هب النهاردة في الهند كما قلنا 501 ديان،
صحيح،
لو أن عدد سكان الهند قسمناهم على 501 ديانة حتجد أن في بعض الديانات يدين فيها أشخاص 9 10، في ديانات 16 فرد فيها. ما كان سبب ذلك إلا التفرقة لإشاعة الـ يعني القاعدة التي يعني نموا عليها، فرق تسد، فرق الناس وتسد. يعني احنا في كلامنا على المصطلحات الغربية قد تكون فيها بعض الأديان اللي تيجي، كان سبب بثها بين الناس في الأرض للفرقة، يتمسكون بأي دين أرضي حتى لا يدخلوا في الإسلام. حتى كان هذه دعوة التبشير، يعني لا تخرج المسلم من ديانته إلى النصرانية ولكن أخرجه من ديانته للاشيء، هو المقصد أن يبعد عن دين الإسلام. فمن ضمن هذه المقاصد أنهم بثوا بين الناس ما سموهم أو ما سموها بالأديان الوضعية، وضعوها بين البشر حتى لا يلتفت أحد منهم إلى الإسلام.
جميل. طب هنا سأل دكتور بعد إذن حضرتك، إذا كان الأديان السماوية معلوم، يعني الواحد بيعبد الله سبحانه وتعالى، يعني الخوف والرجاء والثوب هو معلوم الهدف، بالنسبة للأديان الوضعية الهدف منها إيه؟ أو باعث التدين منها إيه؟
الباعث من التدين إشباع الرغبة،
الرغبة الذاتية،
الرغبة الذاتية. والرغبة الذاتية تنمو عن فطرة، ولذلك هم علماء الفلسفة يقولون إن الديانة الأصل فيها إشباع للفطرة، الفطرة لابد أن تميل إلى أمر ونهي، إلى شيء يقيد هذه الفطرة، الفطرة صحيح. يعني الجبلة المولود. فالإنسان إذا وجد فطرته في أمر سماوي دخل في الديانة السماوية، إذا وجد فطرته في أي أمر آخر دخل في أي أمر آخر، أديان وضعية أو مشاكل هذه الأمور. فإشباع الغريزة، إشباع الفطرة، إشباع الجبلة يؤدي بالإنسان إلى التدين. حتى نقول للدهرية، هم الجماعة الذين ينكرون وجود الإله أصلا، الذين يسمونه بالشيوعية الآن أو المركزية على حد التعبير الحديث، نقول لهم أن الديانة هو شيء فطري تميل يميل الإنسان إليه، لابد أن يكون عنده ديانة، سيان بقى كانت ديانة وضعية أم ديانة سماوية، ديانة صحيحة ديانة باطلة، هو دين واحد صحيح وكله باطل.
نعم.
حتى الأديان الموصوفة بالسماوية هو دين واحد والباقي كله دين باطل.
نعم.
لكن باعتباره دين في الأرض لابد للجبلة أن يكون لها دين.
نعم.
لأن هذا إشباع للفطرة لا محالة. نعم.
جميل. طب دكتور، كنا عايزين مقارنة إجمالية ما بين الشرائع السابقة وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو الشريعة الإسلامية حتى نستعرضها للمشاهدين.
احنا طبعا في البداية نذكر اخواننا المشاهدين، حتى المرة اللي فاتت سألنا اخونا احنا نتكلم ليه على الشرائع،
صحيح،
فاحنا بنذكر ان احنا نبين عن سبيل عن طريقين اثنين البرهنة على صلاحية هذه الشريعة. قلنا حنبين البرهنة على صلاحية هذه الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، عن طريقين اثنين. الطريق الاول بذكر الشرائع السابقة وكيف ان شريعة محمد هيمنت على هذه الشرائع التي سبقت. الطريق الثاني بالضد تبين الأشياء،
صحيح،
الشرائع التي اتخذت كوسائل معينة يضحض بها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لما لم يجدوا شيئا يضحض بها هذه الشريعة وينكوا بها هذه وينكلوا بها هذه الشريعة، بدأوا يبثوا لنا أفكارا غربية جديدة قد تمثل في بعض الأوقات شرائع، قد تمثل أديان وضعية، الأفكار اللي يعني ذكرنا من جملتها كثير مرلفة. فعشان نستعرض هذه الأمور نقول إجماليا كده مما تكلمنا عليه في كل الشرائع التي سبقت. الشريعة هي الطريقة التي يوصل بها الدين.
نعم.
الدين أثبتنا أن دين الأنبياء واحد،
صحيح،
فاستعراضا للشرائع السابقة أكبر ميزة لها وأكبر نتيجة لها،
نعم،
إثبات أن دين الأنبياء واحد. فمن أن تعرضنا إلى نبي من الأنبياء أو إلى رسول من الرسل إلا وأثبتنا أنه جاء بالإسلام. ولهذا حكم القرآن الكريم وما أرسلنا من قبلك، أي الأنبياء الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات ذكرت في القرآن الكريم أنه ما جاء نبي إلى قومه إلا قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكانت هذه الكلمة الأولى والأخيرة التي جاء بها كل الرسل والأنبياء من قبلهم. لهذا نقول دائما أن المقارنة أولا إثبات أصل هذا الدين أنه واحد وأنه من عندي واحد.
نعم.
فالسماء لا تمطر علينا أديانا.
جميل.
يوم يقول أن الله له ابن، ويوم يقول أن الله له أخ، ويوم يقول أن الله واحد لا شريك له. لا، هو دين واحد نزل به على جميع الأنبياء وعلى جميع الرسل.
نتصل بعد إذنك.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا أستاذ محمد.
الله يحفظك.
وتحياتي فضيلة الدكتور، ربنا يبارك لنا فيه.
الله يكرمك.
ربنا يكرمك.
تفضل.
من فضلك يا دكتور، حضرتك ذكرت في المرة السابقة أولويات سيدنا عمر عليه السلام في الفقه. فهل أولويات سيدنا عمر عليه السلام مقدمة على الحكم الشرعي أو القرآن والسنة؟ وكنا عايزين ان حضرتك يا دكتور برنامج منفصل عن الاصول والفقه، مفصل يعني عن الاصول والفقه، عشان نستفيد من علم حضرتك في هذه العلوم. وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هنرجع الاجابه بعد تفصيل حضرتك عن الشرائع.
طيب ماشي. فاولا نقول في المقارنه الاجماليه، نضع احنا نحط ثلاث نقط. نمره واحد.
نعم.
نمره واحد اثبات ان دين الانبياء واحد. نمرة 2 خصائص دين النبي صلى الله عليه وسلم. 3 خصائص الشرائع السابقة. لما تكلمنا كما ذكرنا قلنا أصل دين الأنبياء واحد وأصل المنزل واحد.
لا.
فلما نثبت أن أصل دين الأنبياء واحد، هذا إثبات أن المنزل واحد.
صحيح.
وإنه لتنزيل رب العالمين. هو واحد رب العالمين، خلق العالمين، كون العالمين. لما تنزل الخصائص الموجودة عند المسلمين أو عند شريعة المسلمين وعند غير المسلمين، مما مضى نرى أن الشرائع التي نزلت لكل نبي اختصت بقومه فقط.
صحيح.
وما ذهبت للذين من بعدهم، وقد يكون مكمل لما كان من قبله، وقد يكون منفرد بها من أصله. يعني اختصاص كل شريعة بأهلها. نمرة 2 عدم بقاء هذه الشرائع التي بعدها. يعني شريعة نوح كانت خاصة بقوم سيدنا نوح. لما جاء بعد نوح تكلمنا عن يعقوب ما وجدنا أصل. لما جاء إبراهيم ما تكلمنا عن شريعة نوح. لما جاء يعقوب ما تكلمنا عن شريعة إبراهيم. لما جاء يوسف الذي كان معاصرا ليعقوب ما تكلمنا عن شريعة يعقوب، وهكذا. فالشرائع كما تخص أهلها ليس لها بقاء إلا عند أهلها فقط.
مفيش تواصل،
مفيش تواصل بين شريعة وشريعة، وكأن الشريعة كانت تأتي لقومها فقط. وهذا مصداق لقوله تعالى ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاج. شرعة معينة ومنهاج معين يوصل به هذه العبادات. أيضا من ذكرنا للشرائع السابقة يتبين لنا أن الشرائع كانت تختص ببعض جوانب الحياة ولم تكن تتمثل في كل جوانب الحياة، فكانت تأتي بشيء معين على حاجة معينة، كما كان في حد السرقة عند يوسف عليه السلام، وكان حد السرقة يتمثل في أن أخذ السارق مكان المسروق، وهكذا تمثلت في هذه الأمور.
جميل.
نعم.
الحاجة أمامي كانت بتتسأل يعني على استفسار في الحلقة الماضية عن أولويات سيدنا عمر، هل هي مقدمة عن الحكم الشرعي في القرآن والسنة؟
لا، هي مش مقدمة عن الحكم الشرعي. أولويات سيدنا عمر، احنا هنتكلم، هنعيد السؤال ده مرة تانية لما نتكلم عن خصائص الشريعة الإسلامية. يعني لما نتكلم عن خصائص الشريعة الإسلامية هنذكر شيء معين يختص بعمر رضي الله عنه فقط، ليس إلا. فتكميلا أو استكمالا للكلام، الشرائع السابقة كان فيها كثرة في التكاليف. في كل فعل له أمر أو نهي. كل فعل له أمر أو نهي، على النقيض تماما من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شريعة محمد، شريعة المسلمين، جاءت شريعة عامة. أرسل كل نبي لقومه خاصة وأرسلت للناس عامة. فكانت لكل الناس من محمد لما بعده. شريعة محمد هيمنت على الشرائع السابقة، كان فيها بعض الأمور التي موجودة في الشرائع السابقة فأيدتها الشريعة كاملا، تأييدا كاملا فيها وزادت عليها. اختصت الشرائع السابقة ببعض جوانب الحياة، وجاءت شريعة محمد بكل ما يتعلق بالمرء في حياته بل وما بعد وفاته. فنقول دائما في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن الشريعة كاملة، اختصت بالإنسان من قبل وفاته، من قبل ولادته إلى ما بعد وفاته. إزاي؟ يعني شريعة محمد مثلا تقسم أعمار الناس، في بطن الأم يسمى جنين، إذا خرج إلى سنتين يسمى رضيع، من سنتين لسبع سنوات يسمى صبي مميز، من سبع سنوات لأربعة عشر سنة يسمى صبي مدرب، من أربعة عشر سنة يسمى مكلف.
جميل.
كل تسمية من هذه التسميات
لها أحكام
شرعية. طبعا المكلف إلى ما بعد الوفاة، بعد الموت. يعني مثال عشان تتضح بعض التراكيب دي قد تكون غريبة على الناس، في بطن الأم لو حملت المرأة ولم يعلم ذكر أو أنثى يقف الميراث إذا مات الرجل، حتى يعرف إن كان ذكر فيحجب الميراث على
صحيح
الإخوة الأشقاء، إن كان أنثى فتوزع الميراث بأنثى.
كمان
خرج وأصبح رضيعا. فالرضيع له أحكام شرعية، منها المسألة الشهيرة بول الجارية وبول الصبي إذا نزلت فيها الوضوء والغسل، والقضية مشهورة. طب بعد الصبي لما يكون صبي مميز، الصبي المميز لا يدخل على مثلا على النساء، ولا تكشف عليه عورات النساء ولا عورات الرجال، ويستأذن على الدخول حتى في عند أبيه وعند أمه.
صحيح.
إن كان مدربا يدرب على التكاليف في فترة ما بين 7 سنوات لأربعة عشر سنة، مرهم للصلاة لـ7 وضربهم عليها لـ10، ما في تكليف 10 سنوات ولكن تدريب. وابن عمر إن أبي كان يضربني على الصيام وأنا ابني 7 سنوات، وأنس ابن مالك لما رفعته أمه أم أنس المحرام قال هذا حج، قال نعم ولكن إلى باقي النصوص لتدل. التكليف طبعا معروف. ما بعد الوفاة يوصيكم الله في أولادكم للذكر المستحض الأنثيين، بعد كده مش هنلاقي كمال لهذه الشريعة.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع أشهد صحابته على كمال هذا الدين، ألا هل بلغت. لما أقر النبي على بلاغه نزلت الشهادة من الله عز وجل، اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشهدت السماء، شهد الله عز وجل بكمال هذا الدين، لأن النبي أكمل نعمته بالوحي من الله عز وجل إلى أهل الإسلام في الأرض. فالشريعة جاءت كاملة متكاملة، جاءت كاملة متكاملة على 3 أضرب عشان نخص للسؤال الموجود. جاءت أولا بقلة في التكاليف، جاءت تكاليفها قليلة جدا. لو نظرنا القرآن الكريم النهاردة على حسب المصحف المصري ترتيب آياته حلقيه على الخلاف الموجود حوالي 6200 آية ل6340 آية على الخلاف الموجود. قسموه العلماء تقسيم معين، قالوا مثلا 1000 آية خبر، 1000 آية قصص، 1000 آية وعد، 1000 آية وعيد، 1000 آية حلال، 1000 آية حرام، والباقي ناسخ ومنسوخ. الآيات التي اختصت بالحلال والحرام والناسخ والمنسوخ أو جملة الأحكام حاليا تلت القرآن الكريم. ولهذا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. يفسر الشراح هذا النص لا أن يقرأ الإنسان سورة الإخلاص 3 مرات بقراءة القرآن كما يفهم بعض العامة، ولكن اختصت بتلت القرآن. فالقرآن على 3 تلات، تلت عقائد وتلت أخبار وقصص وتلت أحكام. فتخيل أن الشريعة قامت كتابها كله، قام تلت الكتاب على الأحكام الشرعية الموجودة فيه. فنقول في قلة في التكاليف. طب قلة التكاليف دي وردت منين؟ بالأمر الأول وردت منين؟ قلة التكاليف وردت من أن القرآن انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة سلفا وخلفا أن القرآن ما بين دفتي المصحف من الفاتحة إلى الناس. فهذا كما يسميه علماء القرآن المتناهي في النزول. انتهى نزوله تماما. طب عندنا حوادث وعندنا نوازل وعندنا أحكام فقهية إلى قيام الساعة، دي لا متناهية، دي متجددة موجودة مستمرة. فمن إعجاز القرآن أنه يحصر المتناهي الذي انتهى في نزوله اللا متناهى من الحوادث، منها أولويات عمر. عمر أول من وضع الدواوين، أول من نصب العلاقات بين الأفراد، أول من وضع تكييف الحدود، أسقط حد السرقة لما كان عام المجاعة.
وأنا أظن أن هي سؤالها بيتطرق للموضوع ده، وأن هو أوقف الحد في هذا العام.
تمام. عمر ما أوقف من رأسه. أولا أنا لا أتكلم على أن عمر الملهم، ولو كان نبيا من بعد لكان عمر، وعمر في كل قوم أنبياء ورسل ومحدثون ملهمون، ففي قوم عمر من الملهمين لا، ولكن أقول عمر ما فعل هذا إلا من نصوص شرعية. كان ينظر إلى القرآن الكريم ويقر هذه الأمور. فالقرآن حصر ما كان فيه أمورا فيه حلال وحرام، وما كان للناس من معاملات وإقامات لعلاقات بين الأفراد تركها لمصالح الأفراد، فدونها عمر في أولوياته. فنحن نقول دي من أولويات عمر، يعني أول من فعل هذه الأمور كان عمر، وأقر عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في عهده هذه الأمور. فكانت قلة التكاليف في عهده سمة من سمات هذه الشريعة. على قلة هذه التكاليف جاءت متدرجة، تدرجت التكاليف، نزل أمر فنسخ بعد ذلك فنسخ المرة الثانية. التدريج في التكاليف، تقول عائشة لو نزل بنا القرآن الكريم دفعة واحدة لما رأيت مسلما على وجه الأرض. ولكن فيه سمة في قلة في التدرج في التكاليف، وهي بنسميها في الأصول كده كما قالت السائلة التهيئة النفسية لقبول الحكم الشرعي. حديث الصديق رضي الله عنه لما نزلت الآيات في الخمر ويسألونك عن الخمر وفيهما إثم كبير ومنافع الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع الناس إلى باقي الآيات. فيقول الصديق اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا. النفس تتقبل الأمر. نزلت الآية الأخرى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا. حتى نزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال الحمد لله الذي قبلنا الأمر. في حديث أبو داود عند أبي طلحة يقول أنس كنت ساقي الخمر يوم أن حرمت عند أبي طلحة. فلما نادى منادي قال أبو طلحة انظر خلف الدار بما ينادي المنادي. فرجعت فقلت إن الخمر قد حرمت فأصبحت المدينة أودية من خمور. هؤلاء الذين كانوا يشربون الخمر أكثر من الماء لو نزل بهم فاجتنبوه مرة واحدة هل ترى أن إنسان يمتنع عن الخمر؟
لا
مش ممكن. ولكن هيأ بالتدرج بالتكاليف هذه كيف يقبل الإنسان أمر الشرع الذي يأتي فيه كبت لأمر جبلي فيه كبت لأمر جبلي فيه. فالتدرج في التكاليف كانت سمة من السمات الموجودة في شرع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور التي وردت ثالثا من خصائص شريعة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحرج عن المكلفين. رفع الحرج عن المكلفين فمع قلة التكاليف والتدرج في التكاليف إلا أن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن التكاليف. إن كنت مسافر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الصيام الإفطار في الصوم في السفر وفي مشقة المرض الجمع والقصر ومشاكل من هذه الأمور التي دلت على رفع هذا الأمر. فهذه السمات الثلاثة أدت إلى بقاء الشريعة وصلاحية الشريعة إلى قيام الساعة. حتى أن هذه الكلمة هذه السمات بالذات في مؤتمر عقد سنة 1943 بالهند عقدوا علماء القانون ونصبوا شريعة المسلمين كشريعة محمد. هم سموها هذه شريعة محمد. وأي الشرائع تصلح لحكم العالم يعني. فخرجوا بالإجماع إلى أن شريعة محمد هي الشريعة التي تصلح لبقاء العالم ولحكم العالم. لماذا؟ لأن شريعة فيها شيء معين سموه هم مرونة الشريعة. مرونة الشريعة تصلح اليوم وهي نفس النص تقرأه غدا فيصلح غدا.
صحيح.
نفس النص تقرأه بعد غدا فيصلح بعد غدا. فمرونة الشريعة لم تكن موجودة إلا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرونة الموجودة لم تكن موجودة إلا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقولهم علماء القانون إن هذه الشريعة فيها من المرونة ما تواكب كل عصر وكل مصر وكل إنسان في أي عصر كان تواكبه هذه الشريعة وتوائمه. ليه؟ لأن هذه الشريعة تصلح له وتكون بالصلاح له صلاح لدينه ودنياه دينه أين كان بقى. يعني حتى هم ينادوا بأن أهل بوزة كان في وقتها لو يتمثلون في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم على ديانتهم يتحكمون بها ويتحكمون إليها ويلجؤون إليها ستجد لهم حلا لمشاكلهم. هذا يؤدي إلى أن شريعتنا فيها نوع من الديمومة والاستقرار والبقاء. لأن لو لم يكن فيها ديمومة ولا استقرار لم يكن فيها بقاء أبدا. فهذه من خصائص هذه الشريعة. أيضا من خصائص الشريعة أنها ضمنت كل الشرائع التي كانت قبلها. فكل ما جاء على لسان عيسى على لسان موسى على لسان يوسف على لسان يعقوب على لسان إبراهيم عليه السلام
موجود
على لسان نوح على لسان آدم موجود في شريعتنا طالما أن فيه صلاح للمرء. لأن هناك من الأمور التي نسخت بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم كنكاح المحارم ومشاكل. فالأمر الذي فيه صلاح من الشرائع السابقة يقر بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير دكتور. طيب دكتور سؤال الآن بقى هل يحتج بالشرائع السابقة في الإسلام؟
هذه قضية من القضايا الكبيرة جدا منزلة الشرائع السابقة في شرائع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا آخر خصيصة ذكرناها قلنا أن
تضمين الشريعة
الشريعة تضمن كل الخصائص التي كانت قبلها بل وزادت عليها وزادت في محاسنها وزادت أمورا أخرى من التي كانت قبلها. معنى ذلك أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت بعض الشرائع التي كانت قبل ذلك. فلما أجي أتكلم عن مدى الاحتياج بالشرائع السابقة أقول يعني طبعا عند أهل الأصول والفقه ستجد سبعة أقوال في هذه المسألة.
استمحك عذرا دكتور بس نحن نتصل ده ونرجع لها تاني. السلام عليكم. السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
وإياكم يا أخي الفاضل. تفضل.
أنا عندي سؤال.
ممكن حضرتك ترفع صوتك تفضل يا أخي.
قد يسأله أحد فكيف مثلا فكيف تكون شريعة محمد وهي من عند الله وشريعة عيسى من عند الله.
سؤال حضرتك يا أخي.
نعم أنا في
ما الفرق يعني بينهما؟
الفرق بينهم جميل.
لماذا شريعة محمد تطلق وشريعة عيسى لا تطلق؟ قد يسأل أحدهم.
نعم
جميل. حاضر.
ما دامت الشريعتان من عند الله عز وجل فلما نخصص أخرى على الأولى؟
نعم
هذا من ضمن يعني من ضمن السؤال من ضمن سؤالنا لما ميزتم شريعة محمد عن شريعة عيسى؟
نعم
احنا ميزنا شريعة محمد عن شريعة عيسى لهذه الخصائص التي ذكرنا.
تمام.
فما كانت شريعة عيسى إلا مكملة لشريعة موسى عليه السلام. فلو صح السؤال لما خصصنا شريعة محمد عن شريعة موسى عليه السلام؟ لأنه هو الأصل وهذا ما تدين به النصارى. فالنصارى تدينوا بشريعة موسى بدليل أن كتابهم كتاب المقدس يحتوي على مزامير داود وعلى توراة موسى وعلى أعمال الأناجيل الأربعة الموجودة في هذا الكتاب، فهذا يتضمن شريعة موسى عليه السلام.
صحيح.
فشريعة محمد ما كانت سابقة على شريعة موسى، سابقة يعني لها الأسبقية ولها الفضل، إلا لأن شريعة موسى أدخل الصالح منها في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وشريعة موسى ما كانت إلا لأهل موسى، إلا لبني يهود فقط، لبني إسرائيل فقط، وما زادت على ذلك بدليل أنه ما جاء عيسى إلا ليذكر الناس بما كان عليه موسى عليه السلام. فكان الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أشمل وأعم ومستقرة وفيها الديمومة وفيها الصلاحية وفيها المرونة التي شهدوا هم بها. فكانت أسبق أن لا أتكلم على محمد من باب الانحياز لمحمد وإن كان هذا ما بالأولى، ولكن أنا أتكلم من باب المقارنة، هذا نبي وهذا نبي، وهذا شريعة من عند الله وهذه شريعة من عند الله سبحانه وتعالى. بس هذه الشريعة اختص بها أهلها، وهذه الشريعة كانت العامة، هذه الشريعة كانت فيها أحكام لبعض جوانب الحياة، وهذه الشريعة شملت كل جوانب الحياة وتشمل جوانب الحياة إلى قيام الساعة. هذه الشريعة تختص بالوقت، وهذه الشريعة ليس لها وقت، في أي وقت بأي طريقة تطبق تصلح، يبقى أي الشريعتين أولى بالتطبيق؟
صحيح.
هذا هو الأصل.
نعم.
شريعة النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
فيها مدى معين للاحتجاج بالشرائع السابقة. الشرائع السابقة قلنا ما كان فيه صالح للعقل يقر في شريعتنا. مثلا لما ذكر الله عز وجل لموسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكري، يقول أهل العلم في هذه الآية في طه إن الله عز وجل يبين لموسى عليه السلام أن يقيم الصلاة حين ذكرها. هذا يشار في ديننا عليه لقضاء الفوائد، من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها حين ذكرها. فما كان صالحا للعبد في شريعة موسى أقر في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتج بما في الشرائع السابقة وهو موجود في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف.
نعم.
دي نمرة واحد.
نمرة اثنين معنا تصبر.
طيب تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. السلام.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
محمد عقل.
تفضل يا أخي.
بقول لحضرتك عايز أسأل سؤال لفضيلة الشيخ أحمد منصور.
تفضل يا فندم الدكتور معك.
تفضل.
بقول لحضرتك أنا واعظ في الجامعة الشرعية.
نعم.
وعندي سؤال.
تفضل.
ظهر في بعض الصحف والمجلات وبعض القنوات الدينية أو ما يطلق عليها دينية. ظهر هجوم شرس وعنيف على الدعوة السلفية أو الصحوة الإسلامية. ويقولون عنها أنها حركة اجتماعية شديدة الجمود والفكر. وأنها لا تعرف سوى اللحية والجلباب والسواك والنقاب. نريد من فضيلاتكم من فضيلة الشيخ أحمد منصور العناية والاهتمام بهذا الأمر.
حاضر يا أخي.
لأنه شديد وفي غاية الأهمية.
نعم.
ومع الأستاذ أحمد عقل يعني نرجو من فضيلتك انك يعني تفرد حلقه مع فضيله الدكتور عن هذا الامر.
حاضر يا اخي. في سؤال تاني لحضرتك؟ شاكرين لاتصالك. طبعا نرد عليه ولكن يعني بعد ما نكمل هذا
طيب
الكلام. تفضل يا دكتور.
هو وصلنا الى رقم واحد.
نعم.
ان ما في الشرائع السابقه مما هو صالح لكل افراد هو مقر في شريعه النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز الاحتجاج به، ولكن يجوز الاحتجاج به ليس من باب أنه من الشرائع السابقة، ولكن من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وكانت شريعته محضة عليه. نمرة اثنين، ما كان في الشرائع السابقة وقد نسخ كحد السرقة، أخذ السارق مكان المسروق منه، بدل في شريعتنا بقطع اليد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله. فهذا الأمر بدل، فهل يحتج بأخذ السارق عبدا مكان سرقته كما في شريعة يوسف؟
لا.
فما نوسخ بشريعتنا للشرائع السابقة لا يجوز الاحتجاج به. فهو أمر الاثنين، إما أمر موجود في الشرائع السابقة وما زال موجودا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يجوز الاحتجاج به من باب إقرار شريعة النبي به. الأمر الثاني ما كان موجودا وقد نسخ تماما وهو غير موجود، ففي هذه الحالة لا يجوز الاحتجاج به لنسخه. ونسخ الشرائع السابقة هذا دليل على أن أمر شريعتنا تضمن كل الشرائع التي سبقت، وهذا بالإجماع. وقضية النسخ من القضايا التي يعني إمكان يحق لنا أن نفرد لها حلقة، لكن نتكلم عليها إجمالا.
طيب اسمح لك بس يعني أخذ الصف ده وارجع تاني بعدين. معنا الشيخ حامد الطاهر. السلام عليكم الشيخ حامد.
أيوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذنا؟
الله يحفظك يا فندم.
كيف حالك يا سيدنا؟
مرحبا شيخنا الله يكرمك شيخ حامد الله يبارك فيك.
عزك الله سيدنا. معلش أنا آسف أعتذر يعني عن المقاطعة.
الله يكرمك.
لكن لو سمحتم فضيلتكم بهذه المداخلة البسيطة.
جزاكم الله خيرا مولانا، تفضل. فتحفنا شيخ الله يكرمك.
يعني كنت أذكر في سورة الصف لما قال عيسى عليه السلام لبني إسرائيل ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فسيدنا عيسى عليه السلام بشر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهم الآن ينكرون هذا الأمر. ولكن أعتقد أنه يرد عليه بالآتي، أن اللغة العبرية التي يعني يرجى أن يكون عيسى عليه السلام قد تكلم بها تشترك كثيرا مع اللغة العربية ولا تختلف إلا في حروف قليلة. فمثلا كلمة شامير عند اليهود تعني عندنا سمير، وكلمة يرد عند أصحاب العبرية تعني ورد عندنا، وشيمش تعني شمس. فهذا يعني أن الاختلاف في هذه الأحرف لا يضير شيئا. ومعنى أن عيسى عليه السلام بشر بمن يأتي من بعده، حضرتك طبعا تعلم أستاذنا في هذا الأمر أن التخصيص بالتنصيص دليل العناية حتى يعتني الناس بهذا الأمر. وهذا يعني أن الشريعة التي تأتي من بعد عيسى عليه السلام هي أعم وأشمل، وليست مجرد دعوة محلية كما كانت على عهد عيسى عليه السلام الذي أرسل إلى خراف بني إسرائيل الضالة كما يقول الكتاب المقدس نفسه. وطبعا إذا ثبتت هذه البشرى وهي ثابتة فهذا امتداد لما كان عليه الأنبياء جميعا من أخذ الميثاق على أقوامهم للإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أخيرا أقول إن العقل يضيف إلى هذه البشارة أمرا آخر، يعني إذا كنا نظرنا من ناحية النقل فننظر أيضا من ناحية العقل. العقل يقول أن شريعة عيسى عليه السلام تركت عدة فراغات ومساحات فارغة، فمن يملأ هذه المساحات الفارغة سواء كان في مسألة الميراث أو سواء كان في مسألة الجنايات والحدود أو سواء كان في بعض المسائل، فلابد أن يأتي من بعده ليتمم هذا الأمر. وهذا ما فعله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم الدليل الثالث والأخير جمعا بين العقل والنقل، هذه المساحات ملئت وكذبها القوم الذين يسبقون عيسى يسبقون محمدا صلى الله عليه وسلم، فيتنزل عيسى آخر الزمان ليؤكد تفضيل هذه الشريعة وتفضيل هذا النبي عليه. وطبعا يعني أنا آسف لهذه المقاطعة.
أحسن الله عليك. جزاك الله خير.
أن ينفعنا بعلمكم
الله يجزاك
وأن يرفع قدركم. اللهم آمين.
السلام عليكم. أحسن الله عليك. جزاك الله خير.
السلام الله عليك. جزاك الله خير شيخ الله يكرمك.
يعني هو بيوضح شيخنا أن شريعة محمد نفسه توضيحا لكلام حضرتك.
جزاك الله خير. يعني ما أدري في الشيخ يعني هو تكلم على بشارة عيسى عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. أزيد على كلام الشيخ حفظه الله أن في من الكتب الأناجيل الموجودة عندهم من وصف بنفس البشارة بنفس الاسم، وإن كان حرف على طباعات الأناجيل، وهو إنجيل برنابة، وهو غير متفق عليه في المجلس الكنسي العالمي، لأن هذه البشارة بالذات أرادوا أن ينتزعوها، فكان الباب سينتزع كاملا منها، والقصة موجودة في كل سفر أعمال الرسل تقريبا. ولكن هذه البشارة يعني حتى يخرجوا من هذا الإثبات فأنكروا الكتاب بالكلية وأنكروا الإنجيل بالكلية، حتى هم الآن يخرجون مصنفات جديدة يقولون بخرافة إنجيل برنابة لأنهم لا يقولون به. بل والأمر الذي يزيد الأمر وضوحا، هناك طائفة من طائف النصارى تسمى الطائفة الإنجيلية، وهي التي تقر بهذا الكتاب وما فيه وتقول بهذه البشارة، لكن تثبت نبوءة محمد كنبي بمفرده ونبوءة عيسى كنبي بمفرده، ولا يتطلب من نبوءة محمد أن يدخل الأنبياء فيه من قبله اتباع.
نعم.
جزاك الله خير الشيخ، الله يبارك فيه، نوضح هذا النقطة يعني. الله يكرم.
نعود لموضوع الاحتجاج.
ففي موضوع الاحتجاج كما وقفنا عند موضوع النسخ.
نعم.
قلنا هذا يؤدي بنا إلى ما كان من الشرائع السابقة وأقر، أو ما كان من الشرائع السابقة ولم يقر.
نعم.
ولم يقر يعني بمعنى أنه نسخ. أولا، أول من أشاع عدم النسخ هم اليهود. وهذه البذرة الأولى لإنكار النسخ.
نعم.
فقالوا لا وجود للنسخ، مع أن الغريب في كتبهم تحكي القصة بأن آدم عليه السلام تزوج وتزوج أبنائه بنكاح المحارم المعروف.
نعم.
ثم بدأ النسخ في نكاح المحارم بعد نوح عليه السلام، إلى أن جاء إبراهيم عليه السلام والقصة المشهورة في أخته، ولما نزل مصر وتكلمنا عليها. نعم. في أخته هم يقرون بهذا الأمر. إلا أن النسخ فأوردوا لنا شبهة من الشبه الموجودة للأسف تعلق بها ضعاف العقول الآن. فمثلا قالوا لو أن النسخ موجود فيقر ذلك بأن الله عز وجل لم يكن له علم أو سابق علم بالأمر، فبدأ له العلم عندما أوضع النص المنسوخ. النسخ بمعنى له معنى معين عند العلماء. النسخ هو وجود حكم شرعي يمنح حكم سابق له. لما تكلمنا على موضوع الخمر، في الخمر فيه أربع، فيه ثلاث أحكام. بيان لأن الخمر فيه إثم كبير وفيه منافع للناس، لكن الإثم أكبر من المنفع. وبيان لحكم آخر أن لا يجوز للمصلي أن يقرب الصلاة وهو على خمر. والحكم الثالث الأخير فاجتنبه، وهو الخمر حرام قليله وكثيره. تماما يعني. هذه الأمور الثلاثة يقولون اليهود لو أن الله سبحانه وتعالى يعلم بأن الخمر حرام من الأصل لما تدرج في هذه التكاليف. هذا الأمر طبعا يعني سموهم لإسم الشرح مصطلح شرعي معين سموه البداء على الله. فالله لا يبدأ في علمه بالحال إلا بعد حدوث الحال. للأسف في ناس كثيرة النهاردة بيتمسكون بهذه الكلمة وينقضون النسخ ويقولون لا نسخ في القرآن الكريم، وما هو إلا أحكام وردت في القرآن الكريم على ترتيب معين بأسباب نزول معين، لكن الأصل أن النسخ من أسباب التدرج في التشريع. وما كان التدرج في التشريع إلا لتهيئة النفس لقبول الحكم الشرعي، وإلا لو أن الحكم الشرعي نزل مرة واحدة ما رأيت إنسان يتمثل في هذا الحكم أو يحقق هذا الحكم. فالنسخ حاصل عقلا، أنت أثبتت في كتابك كيهودي فلما أنكرت في القرآن الكريم؟ فإن كان الشبهة التي ألقيتها للقرآن الكريم صحيحة فهي صحيحة أيضا في كتابك. فهو رب لمحمد ورب لموسى عليه السلام. القضية الثانية أن النسخ طالما أنه موجود ونسخ الأمور التي لا تصلح للعباد على الأقل في الفترة هذه أو في الفترة المستقبلية أو المكملات كما سماها أخونا الشيخ حامد، الأشياء التي كان لابد لها من الحديث عنها، أمر الميراث الذي تكلم عليه اختلفت عليه أمر الجاهلية، وأمر الجاهلية كانت تسمع بالنصرانية وكانت تسمع باليهودية وكانت بقايا الحنيفية الحنفاء المعلوم أمرهم في كتب السير، فكانت على علم بالأنبياء السابقين، كانوا يختلفوا في قضية الميراث، حتى لجأوا إلى رجل كان يقرأ كتب الأقدمين هو اسمه عامر ابن أبي الضرب الفرضي. هذا الرجل عامر الفرضي كان يمثل للميراث، يأتونه بقضية من الميراث وكيف يرث فلان، فكان يورث على وفق هواه على عدم قواعد شرعية مضبوطة. إيه الأصل عنده؟ إن ما في عنده نصوص محكمة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والربع الموجود في آية النساء النص والثمن والربع بهذه الصورة أو بهذه الدقة التي لا تحتمل إلا قول واحد في القضية. فكان يورث حتى جاءته مرة من القضايا التي تبين عجز الشرائع السابقة، بحث عنها في كل الكتب هكذا تقول الرواية، فما وجدها إلا في كلمة لجاريته، جاءه رجل مخنث مات أبوه فهل يرث ذكرا أم يرث أنثى؟ هذه القضية أوقفته، هل يرث ميراث الذكر أم يرث ميراث الأنثى؟ حتى جاءته جارية له قالت له ما الذي يحيلك بين الناس؟ قال أفكر في كيت وكيت وكيت في هذه القضية. فقالت المرأة أليس له ذكر؟ قال نعم. أليس له فرج؟ قال نعم. فقالت من أيهما يبول؟ إن بال من الفرج فهو الأنثى أقرب، وإن بال من الذكر فهو للذكورة أقرب فيورث ميراث الذكورة. يعني الضابط ما كان في قواعد موجودة، ما فصل هذا الأمر إلا الكتاب، إلا القرآن الكريم، إلا هذه الشريعة. فجاءت الشريعة بنسخ الشرائع السابقة مع بيان ما تضمنه الشرائع السابقة في هذا الكتاب، بس بشرط أن يكون صالحا لكل إنسان سيعيش إلى قيام الساعة.
يعني اتصال بعد إذن.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله
وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت أكلم الدكتور.
بس ممكن حضرتك ترفع صوتك بعد إذنك؟
طيب إن شاء الله. أنا عايز أكلم الدكتور لو سمحت.
اتفضل دكتور معاك يا أخي.
عايز أتعلق على السؤال الأخر اللي كان بيقول إن فيه هجوم على السلفيين والصحوة الإسلامية. عايز أعرف إحنا ليه بنفرق بين المسلمين؟ ليه بنفرق نفسنا وإحنا ربنا يعني جعلنا أمة واحدة؟ نفسنا أمة واحدة وربنا خلقنا أمة واحدة. خير أمة أخرجت للناس. إحنا بقى نيجي نقسم نفسنا ونقول ده سلفي وده صوفي وده، مع إن إحنا سبحان الله إحنا يعني ربنا رزقنا كتاب واحد. يعني إحنا هذه الأمة الوحيدة اللي ربنا رزقها كتاب واحد. يعني عندنا الاتحاد الأوروبي مثلا يعني دول كتير، يعني لغات كتير، أعراق كتيرة، كتب كتيرة، مش كتاب واحد، ومع ذلك متوحدين ودم العالم كله كائن واحد. إحنا اللي ربنا خلينا أمة واحدة، إحنا بنفرق نفسنا. احنا عايشنا امة واحدة تحت ظل خلافة ايا كانت بقى عباسية فاطمية، مش عايزين نقول فاطمية، يعني لحد الخلافة العثمانية كنا دولة واحدة. لما الاستعمار جه يعني عايز اقول ضحك على السذج اللي كانوا مسيطرين على علينا في الوقت ده وقسمهم دول، قال لهم انت هتاخد دي وتبقى ملك هنا وانت تاخد دي وتبقى امير هنا. بدأت الفرقة من هنا. مش مكفينا كده بقى ان احنا اتفرقنا الفرقة دي، كمان احنا سايبين مقدساتنا بتضيع وبتنتهك وبتنتهك حرمات المسلمين في كل مكان، وسايبين اعدائنا الحقيقيين وجايين احنا نقسم نفسنا اصناف ونقول ده هنا وده هنا وده هنا، والكلام ده كله ما انزل الله به من سلطان. يعني اذا كان ربنا بيقول للرسول عليه السلام يعني ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني احنا عارفين حكمنا ايه، يعني حكم الناس اللي بيفرقوا دول عند الله ايه. نيجي احنا نعمل الكلام ده دلوقتي، احنا المفروض نكون احسن من كده. احنا عندنا يعني المسجد الاقصى بيهدم دلوقتي واتبنى تحته كنيسه يهودي، واحنا سايبين اليهود وجنبي ماسكين في بعضنا، احنا نقول ده صوفي وده سلفي. احنا المفروض يا جماعه نرجع زي ما ربنا خلقنا بالظبط، نرجع امه واحده عشان يعني على الاقل نقدر نعيش قدام اعدائنا دول. مش هقول لك بقى ان احنا نقدر نسود العالم والكلام ده، احنا والله لو رجعنا امه واحده زي ما كنا هنرجع اسياد العالم زي ما كنا. لكن احنا للاسف احنا اللي عملنا كده في نفسنا، واحنا اللي وصلنا نفسنا للحاله دي. فنرجو يعني من علمائنا الافاضل ان هم يعني يوجهونا التوجهات الصحيحه، يعني
حاضر
ما يسيبوناش ماشيين كده منقضين ورا الشرازم اللي بييجوا يكلمونا، والناس للاسف في ناس كتير جدا بسطاء ما يعرفوش. فنرجو يعني ان حضراتكم والعلماء الافاضل بتوعنا يورونا الطريق السليم اللي نمشي فيه.
جزاك الله خير. شكرا جزيلا على اتصالك يا اخي الفاضل. طب شيخنا كان معنا اتصال من الاخونا اللي كان بيسال على الحمله التي تتعرض لها الحركه السلفيه والهجوم الشرس في القنوات وفي الصحف والمجلات، وتقال بانها حركه اجتماعيه قاصره فقط على الجلباب والسواك وتتسم بالجمود الفكري.
والله يا شيخ هو القضيه ليست في الكلام عن السلفيه، وان كنا احنا لسه بنتكلم في المره اللي فات في افراد حلقه كامله
صحيح
في كلامنا عن الافكار على هذا الامر بالذات، يعني وتقسيمه الافكار لهذه الامر بالذات. لكن انا اقول لاخونا المتصل الاول واخونا المتصل الثاني، انا احيي في الاثنين العاطفه الشديده، وكلام الاثنين الى حد ما صحيح.
الاثنين جميل.
يعني الأول بالهجوم الذي صب ليس المقصود به السلفية كاسم، ولكن مقصود ما نادت به السلفية كمسمى. لما النهاردة الهجوم ينصب على أشياء من الدين، إن كان كما ذكر من جباب أو من لحية أو من كذا أو من كذا، هذه أمور من الدين ورد بها نصوص قطعية لا مجال للتشكيك فيها. فيأتي إنسان ويشكك بعقله ويجد عقله الميزان للقبول والرفض هذه الأمور، لا نعيب عليه، قل لها انتظر. أنت إن كان رأيت من واحد سواء سمى نفسه كذا أو كذا أو كذا وتكلم بكلمة أنت استثارتك تنقد الدين بالكلية وتقول هذه أمور رجعية وتخلف، أنت تقول على الرجعية والتخلف على أمور من الدين، فهذا لا يليق. وفي نفس الوقت إن كانت الدعوة تتمثل في الأسماء فقط دون المسميات، فأقول إنك أخونا التاني اللي اتصل الأخير ده جزا الله خير، إن هذه فرق وهذه أمور ليست من الدين في شيء، ولكن يهمنا الأصل أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، هذا الأصل. وهذا الأول، وإن شاء الله نبين لما نتكلم عن القضية بشيء من التوضيح بإذن الله.
بإذن الله. معنا اتصال بعد إذنك.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا مرحبا سيدي، الله يكرمك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحتنى فيه، الله يكرمك.
أنا عندي سؤال.
تفضل تأمرني. تفضل يا أخي كريم.
هل ثبت ان قال خالد الوليد عن براء بن عازب رضي الله عنه قال كنت في من خرج مع خالد بن الوليد؟
اتفضل يا اخي.
ست شهور الى اليمن، ست شهور.
الصوت بيقطع يا اخي فاضل. يعني اخويا الفاضل يحاول يتصل بينا مره ثانيه، صوته غير واضح وسؤاله غير واضح. طب لينا تعليق بس يا شيخنا الفاضل، عشان الاخ اللي كان بيتكلم عن الموضوع السلفيه والسلفيه وصوفيه اصبح التمييز مهم في هذا الوقت.
لا هو مش التمييز، هو اخونا عاطفته جرته الى ذكر ايه ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه التفرقه غير المسميات الموجوده الان. هذه التفرقه تفرقه عقديه صرف.
صحيح.
هذه فرق إما إسلامية أو فرق غير إسلامية منتسبة إلى الدين. أما الآن هذه لا تسمى من ضمن هذه المسميات، هو عاطفته ساقت به إلى هذا الأمر.
نعم.
ولكن التمييز الذي نقصده من على الطريق الصحيح ومن على غير الطريق الصحيح. أولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة الذي قوى بمجموع طرقه، افترقت اليهود على 73 وتفترق النصارى على 72 وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فحدد أن الاتجاه الواحد السليم ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما كان على غير هذا الطريق يحق لنا أن نقول لفلان أنت حتى عن الطريق المستقيم، أنت أخطأت في كذا، أنت لابد أن نصوب لك الطريق في هذه الصورة. نعم.
طب البعض الآن يا دكتور بيقول أن 73 فرقة الذي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث غير موجودين لحد الآن، يعني احنا مجمل الفرق اللي موجودة في الشعب الإسلامية أو في الحلقة الإسلامية ما تجيش 73 فرقة.
الإمام ابن حزم في عهده في وقته كتب كتابه المشهور الفصل بين الأهواء والملل والنحل.
جميل.
هذا الكتاب شرح في هذا الحديث بالذات ستفترق أمتي بعد أن افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72، وبين أن الطريق تقريبا 14 طريق لأن الحديث ضعيف، ولكن بمجموع طرقه يقوى. فعد الفرق في وقته فوجدها 5000 فرق.
ما شاء الله.
ده الشاهد من كلام. فعد الفرق فوجدها 5000 فرق
كلها تنتمي إلى الإسلام.
كلها تنتمي إلى الإسلام وفيها غير الإسلام. الفرق احنا دائما نقول هي نوعين، فرق إسلامية ظلت في طريق والأصل أنها في دائرة الإسلام تفعل الأصول، وفرق غير إسلامية نسميها فرق منتسبة هي ليست من الإسلام وتنتسب إلى الإسلام، كالقديانية والبابية والبهائية، هذه الفرق النصيرية والدروز، هذه فرق ليست مسلمة ولكن تنتسب إلى الإسلام فنسميها فرق منتسبة. الكتب التي صنفت في موضوع الفرق بيّنت الطريقين، قالت الفرق الإسلامية والفرق غير الإسلامية. أنا هيك إن سؤالك إن دول غير موجودين النهاردة، لا دول موجودين بأكثر ما يكون من 73 فرقة، إن كان في عهد الإمام ابن حزم عدهم ليهم 5000 فرقة. فالنهاردة كم فرقة؟ كم موجودة؟ بعض علمائنا ومشايخنا كان يعد ما هو موجود على الساحة الآن من حديث حذيفة، وحديث حذيفة معروف في الصحيحين، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت هل من بعد هذا الخير الموجود يعني من شر يا رسول الله؟ قال نعم. قلت وهل من بعد ذاك الخير الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال أناس تعرف منهم وتنكر. قلت هل من بعد ذاك الخير الذي فيه الدخن من شر يا رسول الله؟ قال نعم، أناس يهدون بغير هدي.
نعم.
أناس يهدون بهدي غير هدي. قال صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ماذا أفعل أدركني ذلك؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. فقال فإن لم أجد لهم جماعة ولا إمام قال عليك بأصل الشجرة عض عليها حتى يدرك الموت. كثير من مشايخنا المعاصرين يصنفون هذه المقالات الموجودة الآن إلى حديث حذيفة، فإن لم أجد لهم جماعة ولا إمام قال عض عليها حتى يدرك أصل الشجرة اللي هي الكتاب والسنة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى قيام الساعة. فالقضية إن هو النهاردة الإنسان إما مخطئ وإما مصيب، إما على طريقة النبي ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي، وإما على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت على طريق النبي أصبت، وإن كنت على غير طريق النبي لابد أن تصوب لابد من إنسان يقول لك أنت أخطأ.
نعم.
أنت مخطئ.
نعم.
سواء كنت صوفي كنت سلفي كنت كذا كنت كذا، لابد أن تعرف الطريق.
صحيح.
وإلا أن مآل طريقك سيكون إلى خطأ.
صحيح.
نعم.
عن الصلبة بإذن الله.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تفضل يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أرى أن في إسراف شوية في موضوع، يعني كنت كل شيء أقوله دي فرقة ودي، يعني مثلا كانوا بيقولوا على الناس اللي بتخرج للدعوة إن هم فرقة، مع إن الكلمة دي كلمة كبيرة جدا، مع إن لنا في حديث في البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كنت في من خرج مع خالد بن الوليد إلى اليمن فمكثنا 6 أشهر ندعوهم إلى الإسلام.
تفضل.
فواضح من هذا الحديث أنهم كانوا في رحلة دعوية بدون قتال، مما يدل، وكان الكلام ده بعد غزوة تبوك، مما يدل ان الامر ده كان موجود كسنة معروفة، غير ان في احاديث اخرى في البخاري ومسلم.
جميل. في سؤال اخر لحضرتك؟ شكرا يا خالي. هو عايز يقول ان كلمة الدعوة او الدعوة التبليغ
الموجودة الان، وتكلم الاول على موضوع الفرقة
وصب
كلامه على هذا الكلام. اولا يا اخي الكريم، موضوع الخروج للدعوة لم، يعني أنا لم أعرف من أين أتى بسنة معروفة. له واجب على كل مسلم له آلية في الدعوة أن يخرج للدعوة بدين الله، أن يدعو في مكانه ثم يخرج بعد ذلك خارج مكانه، يدعو في مكانه من باب قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين أولا، ثم يخرج بعد ذلك من باب أحسن قول يقوله الإنسان لله عز وجل هو الدعوة لديني سبحانه وتعالى.
صحيح.
فهذا أمر مفروض لا يخصص له وقت ولا زمان ولا عمر ولا مكان ولا أي قضية، ما حدش عاب. حديث البراء بن عازب تقريبا هذا الذي يقصده، كان السائل الذي قطع سؤاله
بالزبط.
هذا حديث صحيح، ولكن لا يحتج به على الفكر الذي تكلم به أو على القضية التي تكلم بها. فالدعوة عامة، أي إنسان بلغ عني ولو آية. الآية مفادها ما قيل من قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. من كان على طريق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة يتبعه على بصيرته، فإن كان له آلية في البصيرة فليخرج في دعوة سبيل الله عز وجل، وهذا أمر يحبه كل إنسان. يريد، احنا نتمنى أي إنسان يخرج للدعوة لسبيل الله، بس بعد أن يكمل وأنذر عشيرتك الأقربين.
إن شاء الله من الحلقة القادمة دكتور يعني هنتناول بعض الأفكار الهدامة الموجودة والتي تطرح على الساحة. فكنا عايزين قبل ما نختم اليوم يعني نعطي ملخص ما قيل في الفترة السابقة.
احنا بدأنا الكلام على شريعة الرحمن، كما قلنا أنها شريعة بيّنت واقعيتها على الأرض. الواقعية الموجودة على الأرض لهذه الشريعة تبين صلاحيتها، تبين ديمومتها. استعرضنا في الشرائع التي مضت كاملا كيف أن هذه الشريعة تتسم بالديمومة والاستقرار. فيما بعد هذه مرحلة وسط كما قلنا، فيما بعد سنتكلم عن الأفكار الهدامة. لماذا نتكلم عن الأفكار الهدامة؟ لأمر واحد، وهو أن طالما أن الشريعة وصلنا إلى النتيجة أنها صالحة لكل زمان ومكان، لماذا نتكلم مع الغرب في كلام يكون نكالا على ديننا ونكالا على شريعتنا؟ فلابد أن نميز بالضد تمييز الأشياء.
صحيح.
فإذا تكلمنا على أمور واردة مستوردة علينا من الغرب، هم أتوا بها إلينا بيانا لصلاحية أنها تصلح لديننا، لا، احنا عايزين نبين أن هذه الأمور ليست صلاحية للدين، ولكن طالما وصلنا إلى قضية أن ديننا يصلح وشريعتنا تصلح لكل زمان ومكان، يبقى لا نلجأ إلى هذه الأفكار التي تأتينا من الغرب. فصلاحية الشريعة أولى بك أن تذهب إلى شريعتك.
جميل.
لا أن تذهب إلى علمانية أو إلى كذا أو إلى كذا، إلى أفكار هدامة ترد إليك من الغرب تهدم بها هذا الدين وتنأى عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أثبت إليك أنها صالحة لكل زمان ولكل مكان.
جميل.
فلينتظر معنا إن شاء الله، سنتكلم عن هذه الأمور التي نبين فيها مقارنة ببيان شريعتنا في عرض هذه الشرائع، هذه الأفكار أو التيارات التي تفد إلينا من قبل الغرب
إن شاء الله. وإن شاء الله بإذن الله نعد السادة المشاهدين في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم، يكون أول موضوع بتاعنا تجديد الدين
إن شاء الله بإذن الله تعالى.
بعد إذن حضرتك
إن شاء الله بإذن الله.
مشاهدينا الأفضل، في ختام هذا اللقاء أشكر باسمكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد منصور سبالي، جزاكم الله خيرا يا دكتور.
وياك الله.
أحسن الله إليك.
أحسن الله إليك.
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. إلى اللقاء في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شمس القرآن.